الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحابيات. حديثنا اليوم سيكون عن صحابية من الأنصار لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بالشهيدة، وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فماتت شهيدة رغم أنها لم تشارك في غزوة ولم تحمل سلاحا. هي صحابية لم تذكر كتب التراجم والسيرة النبوية إلا نزرا يسيرا جدا عن حياتها، ومع هذا يمكننا أن نقول إن لهذه الصحابية أثرا ملموسا في حياة المرأة المسلمة إلى يومنا هذا. لماذا وكيف؟ سنجد الجواب الشافي من خلال استعراض سيرة هذه الصحابية الجليلة. سنبدأ حديثنا بالقصة التالية. كانت الشمس قد اختفت وراء الأفق حين لبست الصحابية أم عبد الله ثيابها وأسرعت الخطى صوب بيت أختها في الله أم ورقة الأنصارية لتستشيرها بموضوع يشغل بالها. طرقت باب الدار ففتحته جارية صغيرة ودعت أم عبد الله إلى الدخول. دخلت أم عبد الله فوجدت أهل الدار يصلون جماعة، فانتظرت ريثما ينتهون من صلاتهم. شيء ما جعلها تقف تحملق في صف المصلين بدهشة مقرونة بالاستنكار. لم يكن هناك إمام، صلاة جماعة بدون إمام، فقط صف من النساء يركعن معا ويسجدن معا. ازداد استغراب أم عبد الله عندما قامت النسوة لأداء الركعة الثانية، فقد وصل إلى سمعها صوت أم ورقة وهي تقرأ بصوت مرتفع سورة الفاتحة ثم تردفها بسورة الماعون. عضت أم عبد الله على شفتها، لقد نصبت أم ورقة نفسها إمامة على النساء، وفعلت كما يفعل الإمام، تجهر في مواطن الجهر وتسر في مواطن الإسرار مع فارق بسيط، فقد كانت تقف وسط المصليات المقتديات بها في حين يقف الإمام وحده متقدما على المصلين خلفه. تساءلت أم عبد الله في سرها، كيف يمكن لأم ورقة أن تتجرأ على دين الله؟ كيف لها أن تبتدع في الدين شيئا جديدا؟ ألم تعلم أن الإمامة والقوامة وخطبة الجمعة لا تصح إلا للرجال؟ انتهت أم ورقة من الصلاة وقامت تستقبل ضيفتها بحفاوة، ولكنها فوجئت بأم عبد الله تلقي عليها اللوم والعتاب قائلة، كيف تصلين إمامة بالنساء يا أم ورقة؟ أتريدين أن تحللي ما حرم الله؟ ألا تعلمين أن الإمامة خاصة بالرجال؟ تلقت أم ورقة تقريع أم عبد الله برحابة صدر وقالت وهي تبتسم ابتسامة الواثق، اطمئني يا أم عبد الله، فأنا لم أفعل هذا إلا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم أهل داري من النساء، وأمر خادمي أن يؤذن لنا عند وقت كل صلاة. لم تجد أم عبد الله أمام هذا الكلام إلا أن تعتذر لأم ورقة وتخبرها أنها قالت ما قالت من باب النصيحة والغير على دين الله. عندما غادرت أم عبد الله بيت أم ورقة كانت تردد، هنيئا لك يا أم ورقة، هنيئا لك يا إمامة النساء. حقا هنيئا لأم ورقة، ولكن ما هي المؤهلات التي حملتها أم ورقة حتى استحقت أن تكون إمامة للنساء؟ وهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بإمامة النساء خاص بها دون غيرها من النساء؟ للجواب عن السؤال الأول نقول، لم تكن أم ورقة مجرد امرأة تحمل وتلد وتطبخ وتكنس كما هو وللأسف حال كثير من النساء، بل كانت امرأة عالمة حافظة لكتاب الله تشهد مجالس العلم التي كان يعقدها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده المبارك، يعلم فيها القرآن الكريم ويبين شرع الله تعالى. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم ورقة امكثي في بيتك فهو خير لك، ولم يكن يفعل كما يفعل بعض الرجال اليوم، فنراهم يحرمون المرأة من المشاركة في كثير من الميادين النافعة والمفيدة بحجة أن خير حال المرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. من الناس من يفهم قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى على أنه موجه لجميع النساء المسلمات، ويدعون أنهم بحجزهم وحجرهم لزوجاتهم في البيوت يطبقون شرع الله ويأتمرون بأمره. والحقيقة أن هذه الآية التي يلتبس على الكثيرين معناها هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. نساء النبي قد غلظت في حقهن بعض الأحكام لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في سياق الآيات التي تسبق هذه الآية في سورة الأحزاب. ففي مطلع هذه الآية يقول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وحتى هذه الآية الخاصة بنساء النبي عليه الصلاة والسلام: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانت تفهم على أن المطلوبة منهن تحري المزيد من الاحتشام والبعد عما يسيء لهن ولكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن يفهم منها منعهن من الخروج من بيوتهن مطلقا، إذ كنا يخرجن بعد نزول الآية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب معه إلى الغزوات من تخرج لها القرعة من نسائه، وأيضا كنا يقصدن بيت الله الحرام معتمرات وحاجات. وكلنا يعرف أن أم المؤمنين عائشة خرجت في معركة الجمل قائدة لجيش المسلمين، وكانت تفتي النساء والرجال من الصحابة والتابعين، حتى قال فيها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا صحابة رسول الله شيء إلا استفتينا في عائشة ووجدنا عندها فيه علما. وبذلك استحقت عائشة أن يطلق عليها مفتية الرجال والنساء. ألا يدعون هذا أن نتساءل عن سبب تشوه النظرة إلى المرأة وإلى المرأة المسلمة وإلى دورها عبر التاريخ، وسبب تدني الخط البياني لقياس مستوى صعودها في درجات الحرية والكرامة والدور الإيجابي الذي رسمه لها الإسلام؟ أقول السبب الرئيسي لذلك هو إلباس العادات والتقاليد البالية لباس الإسلام، والاعتماد على الأحاديث الموضوعة والضعيفة بدل الصحيحة. سأضرب مثالا لذلك بالحديثة التالية الواردة في الصحيحين: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا فيه مما علمك الله تعالى. فقال لهن: اجتمعنا يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. هذه الحادثة الصحيحة الثابتة في كتب السنة النبوية الشريفة استبدلت عند كثير من الناس بحديث موضوع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الحديث الموضوع على لسان النبي: لا تعلمهن القراءة والكتابة. فعاشت رهينة المحبسين الفقر والجهل أكثر من 6 قرون، وتراوحت نسبة أمية المرأة في بعض العصور المتأخرة ما بين 75% إلى 90%، وربما أكثر. طبعا نسبة رهيبة. هذه النسبة الحمد لله بدأت بالتراجع مع حلول القرن العشرين، حين بدأ العالم العربي والإسلامي يفيق من غفوته ويعيد حساباته بناء على نظرة تأصيلية لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. على سبيل المثال، الباحثة الملتزمة اللبنانية الأصل المصرية المنشأ الأديبة زينب فواز، هذه الأديبة زينب فواز دافعت عن حقوق النساء، نادت بالعدالة بين الرجال وبين النساء، مؤكدة أن منع المرأة من المشاركة في الأنشطة الحياتية أمر لا يأمر به الشرع الحنيف ولا يرضى عنه. نرى أيضا الباحثة المصرية الشاعرة ملك حفني نصيف الملقبة بباحثة البادية، تطوف منازل صويحباتها ومعارفها ومنازل معارفها، تثقفهن وتعلمهن وترشدهن. وكانت ملك حفني نصيف تجعل من بيتها ناديا علميا ومركزا ثقافيا يقصده كثير من النساء. وكانت ملك ترى أن للمرأة أن تباشر من الأعمال المجتمعية، طبعا بزيها المحتشم والمنضبط، ما لا يتنافى مع الشرع الإسلامي. أمام هذه الدعوات الإصلاحية والتجديدية، استطاعت المرأة المسلمة في القرن العشرين أن تمزق بعضا من الحجب والآثار التي كبلتها قرونا عديدة. والحمد لله تراجعت نسبة الأمية في العالم العربي حتى وصلت من كما ذكرنا من 75% إلى 90%، صارت تقريبا 49% من عدد الإناث مقابل 29% من عدد الذكور، وذلك في إحصائية قامت بها الأمم المتحدة عام 2003 ميلادية. طبعا هي نسبة ما تزال كبيرة وتحتاج مكافحتها إلى جهود جبارة. نعود إلى السؤال الثاني الذي طرحناه، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بإمامة النساء أمر خاص بها دون غيرها من النساء؟ سنجيب على هذا السؤال بعد هذا الفاصل. السلام عليكم مجددا. كنا قبل الفاصل نتحدث عن إمامة النساء ونقول هل أباح الإسلام للمرأة أن تأم الرجال في الصلاة كما يزعم بعض الناس اليوم، أم أنه أباح لها أن تأم النساء فقط، أم أنه لم يبح لها لا هذا ولا ذاك، وأن سماح النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بإمامة نساء بيتها كان إذنا خاصا بها ولا ينطبق على غيرها. بعض العلماء كالحنفية والمالكية يرون أن هذا خاص بأم ورقة، وبالتالي يكره عندهم للمرأة أن تكون إمامة للنساء، بل تصلي النساء منفردات ولو كنا مجتمعات في مكان معين، ويباح لهن إن أردنا ثواب الجماعة أن يحضرن الجماعة في المساجد بشرط التزام الاحتشام والانضباط في اللباس والمظهر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. أما الشافعية والحنبلية فيرون أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تكون إمامة للنساء ليس خاصا بها، بل هو حكم عام لكل النساء، فيستحب عندهم لجماعة النساء إذا أردنا الصلاة فرضا كانت الصلاة أم نفلا أن تأمهن أقرأهن للقرآن الكريم، عملا بقوله تعالى يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. استدل الشافعية والحنبلية على عموم الحكم وعدم خصوصيته بأم ورقة بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها صلت بنسوة صلاة العصر فقامت وسطهن، صلتها جماعة وهي الإمامة. وما روى أيضا أن أم سلمة رضي الله عنها أمت جماعة من النساء فقامت وسطهن، أي وقفت في وسطهن. وما روى عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان يأمر جارية له أن تقوم بأهله في رمضان، أي تصلي إمامة فيهم. كانت التابعية الحافظة عمرة بنت عبد الرحمن تأمر إحدى النساء أن تصلي إمامة بجماعة النساء في قيام ليل رمضان. وبناء على هذا فإن إمامة المرأة لجماعة النساء مشروعة بل مستحبة عند الشافعية والحنبلية، وتتحقق بها صلاة الجماعة وتنال المصليات ثواب الجماعة التي تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. الشرط الوحيد في هذا أو يستحب في هذا أن تقف المرأة الإمامة في وسط صف النساء لا في صف منفرد، تقف بين النساء وليس أمام النساء بصف منفرد وحدها، وذلك خلافا لما عليه الحال في صلاة الرجال جماعة. لإمامة النساء أن تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية إذا لم يكن هناك رجل غريب في مكان إقامة الصلاة، ولكن يستحب أن يكون صوتها في الجهر أخفض من جهر الرجال. قد يتساءل البعض عن مدى مشروعية أذان المرأة، أن تؤذن المرأة وأن تقيم الصلاة إذا كانت إمامة للنساء. الجواب نجده في قصة أم ورقة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم خادمها أن يؤذن لها، وبناء على هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره للمرأة أن تؤذن، لأن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، وفي رفع المرأة لصوتها بهذه الشعيرة مظنة الفتنة لما قد يحتمله هذا من تليين وتمطيط للصوت، وهو منهي عنه بقوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما إقامة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه الإقامة مندوبة عند الشافعية والحنبلية للمرأة، لأن القصد منها استنهاض همم الحاضرين للمجلس الذي ينادى فيه لصلاة الجماعة، وليس في الإقامة رفع صوت كما هو الحال مع الأذان. ولكن ماذا لو أذنت المرأة ولم ترفع صوتها بالأذان بل أمام النساء، أو لم يكن هناك رجال أجانب؟ ذهب الإمام الشافعي إلى جوازه مستدلا على هذا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم الصلاة وتأم النساء وتقوم في وسط صف النساء. قصة أمي ورقة هذه وردت في كتب السيرة والتراجم، وربما وافقني إخوتي وأخواتي من مشاهدي على أن لأمي ورقة أثرها في حياة المسلمات إلى اليوم. فإمامة النساء موضوع هام، لأن فيها استنهاضا لهمم الحاضرات في المجالس النسوية لأداء الصلاة، وفيها مزيد من الخشوع، خصوصا إذا كانت الإمامة ذات صوت شجي وحفظ متين وقلب خاشع وعين بكاء. الأهم من هذا وذاك أن في صلاة النساء جماعة دليلا هاما على أن منعهن من إمامة الرجال ليس انتقاصا من أهليتهن ولا تفضيلا للرجال عليهن كما قد يفهم البعض. إذا لو كان كذلك لمنعت المرأة من أن تكون إمامة حتى لو كانت إمامة للنساء. الحقيقة أن منع المرأة من أن تكون إمامة للرجال جاء لسبب هام آخر، وهو ما يعتري المرأة من أمور تحول بينها وبين الصلاة أحيانا. والسبب الأهم هو ما قد يترتب على وقوف المرأة في مقدمة صفوف الرجال وجهرها بالقراءة والتكبير والتسليم، ما في ركوعها وسجودها ما قد يثير التشويش والنفسي والافتتان من قبل الرجال، فمنعت لذلك من إمامة الرجال جريا على مبدأ سد الذرائع، أي الوسائل التي توصل إلى الحرام. ولا يعني هذا أنها أقل شأنا من الرجال كما قد يفهم البعض. هناك دعوات اليوم إلى جواز أن تكون المرأة إمامة للرجال، وقد تخطت المشكلة أن هذه الدعوات قد تخطت مجرد الكلام لتطبق فعلا في أمريكا على يد امرأة تدعى أمينة ودود، وهي أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة فيرجينيا كومونولث الأمريكية، إذ أمت أمينة المصلين في أحد مساجد نيويورك، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة واستياء في الأوساط الإسلامية، خصوصا أن هذا الفعل قد جرأ امرأة أخرى تدعى إسراء نعماني على اقتحام الصفوف في أحد مساجد لوس أنجلوس في الولايات المتحدة لتصلي إمامة بالمصلين رجالا ونساء. انتقلت عدوى إمامة المرأة للرجال في المساجد إلى كندا، الأمر الذي اعتبره الكثيرون من علماء المسلمين أمرا مخالفا لتعاليم الإسلام. يحتج من يبيح للمرأة أن تأم الرجال بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تأم أهل دارها، ويؤولون هذا بأنه إذن عام يشمل رجال الدار ونساء الدار، وأن أم ورقة كانت تأم بأهل دارها رجالا ونساء. والحقيقة أن الحديث الذي رواه أبو داود لا يفهم منه هذا بصريح العبارة. نص الحديث كما يلي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم ورقة وفي بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها. قال عبد الرحمن بن خلاد راوي الحديث: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. أما رواية الدارقطني للحديث فتقتصر على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأم نساء أهل بيتها، إذن خصص بأنه تأم نساء أهل بيتها، كما أنه لم يرد في عصر الصحابة أو التابعين أو الفقهاء أن امرأة أمت بالرجال، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم إمامة المرأة للرجال، بينما ذهب أبو ثور والطبري إلى جواز ذلك. أبو ثور والطبري وهما إمامان معروفان ذهبوا إلى جواز ذلك مستدلين بقصة أم ورقة، وقد رجح الجمهور العلماء تحريم إمامة المرأة للرجال لعدم ورود دليل صريح وصحيح ينص على ذلك، مبينين أن أم ورقة كانت تأم بنساء دارها فقط، وأنه على فرض أنها كانت تأم بنساء دارها ورجالها فإن هذا خاص بها لا يعمم حكمه إلا بدليل. طبعا العمل بمذهب الجمهور في هذا الموضوع أحوط وأبعد عن مواطن الفتن والشبهات، خصوصا في هذا العصر الذي ظهرت فيه بوادر التحلل من الدين وباسم الدين، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. الدكتور القرضاوي يعقب على هذه الحادثة، حادثة إمامة أمينة ودود للرجال، يعقب عليها بقوله: ذهب الفقهاء إلى أن المرأة لا تأم الرجال في الفرائض، وإن أجاز بعضهم أن تصلي المرأة القارئة للقرآن بأهل دارها باعتبارهم محارم لها، ولم يقل فقيه مسلم واحد من المذاهب الفقهية سواء المذاهب الأربعة أو خارج المذاهب الأربعة بجواز أن تخطب المرأة الجمعة أو تأم المسلمين. بعد هذا البيان الواضح على حرمة إمامة المرأة للرجال الأجانب في جميع المذاهب الإسلامية بما فيها مذهب أبي ثور ومذهب الطبري، اختار الدكتور القرضاوي الرأي الذي يقول بجواز إمامة المرأة القارئة والمتقنة والحافظة لأهل دارها فقط من الرجال المحارم كالزوج والأبناء. إذا الرجال الأجانب لم يقل أحد بجواز أن تكون المرأة إمامة فيهم، فقط إذا الرجال المحارم ذهب أبو ثور والطبري إلى جواز أن تكون المرأة إذا كانت فقيهة وقارئة أن تكون إمامة فيهم، واختار هذا أيضا الدكتور القرضاوي. يقول من كان في مثل حال أم ورقة من النساء بأن تكون قارئة ومجيدة للقرآن، ولها من الأبناء والمحارم من يصلي خلفها، جاز لها أن تأمهم في الفرائض والنوافل ولا سيما صلاة التراويح. وهناك عند الحنابلة، يقول الدكتور قرضاوي، هناك عند الحنابلة قول معتبر منصوص على هذا القول بجواز إمامة المرأة للرجال في صلاة التراويح، ويقول هذا القول هو الأشهر عند المتقدمين. نعود إلى أم ورقة لنتساءل عن سبب تسميتها بالشهيدة. يعود سبب هذه التسمية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبها بذلك، وكان إذا أراد زيارة عائلتها قال لصحابته انطلقوا بنا نزور الشهيدة. يروى أنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم صحابته للخروج إلى بدر قالت له أم ورقة يا رسول الله إذن لي أن أخرج معكم فأمرض مرضاكم لعل الله تعالى أن يرزقني الشهادة في سبيله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها قري في بيتك، أي امكثي في بيتك، فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. لم تخرج أم ورقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة ولا في غيرها من الغزوات. لا شك أنها فهمت ما يرمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأولادها كانوا صغارا يحتاجون إلى رعايتها وعنايتها. ومن الفقه في الدين أن يعرف المسلم الأولويات في حياته فيقيم الفرائض ويؤدي الفرائض على وجهها الأكمل قبل أن يقيم النوافل. قد تتساءلون متى تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في استشهاد أم ورقة وكيف؟ بقيت أم ورقة تتشوف وتتشوق إلى أن تتحقق هذه النبوءة وتحلم بها، إلى أن تحققت فعلا في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لم يكن استشهادها في أرض المعركة، بل تم وهي نائمة في فراشها، وذلك حين أقدم عبد لها على قتلها بالتواطؤ مع جاريتها. ولكن لماذا يقدم هذان على قتلها وهي الصالحة العابدة القارئة لكتاب الله تعالى؟ تذكر كتب التراجم أن أم ورقة أرادت أن تحسن إلى عبدها وجاريتها فوهبتهن الحرية من العبودية، ولكن بعد موتها، وهو ما يسمى بلغة الفقه التدبير، أي تعليق عتق العبد على موت سيده. طبعا كان من المفترض أن يقابل هذان العبدان إحسان أم ورقة بالإحسان، ولكن الحقد الأسود الذي ملأ قلبيهما أدى بهما إلى مقابلة الإحسان بالإساءة، فعمدا إليها وهي نائمة في فراشها فغطيا وجهها بقطيفة، يعني بلحاف، حتى بهذا اللحاف كانت تتدثر به حتى اختنقت وماتت. عندما علم عمر بن الخطاب بما جرى لأم ورقة دمعت عيناه وهو يتذكر بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لها بالشهادة وتلقيبه لها بالشهيدة. ونظرا لملابسات الحادثة ومعالم الاختناق البادية على وجه أم ورقة، أدرك عمر بثقب نظره أن للجارية والعبد علاقة بما جرى، فجيء بهما إليه فاعترفا بما اقترفته أيديهما، وحكم عليهما أمير المؤمنين بعقوبة تتناسب مع عملهما الشنيع بالموت صلبا ليكونا عبرة لمن يعتبر. قد يستغرب البعض تسمية أم ورقة بالشهيدة، ظنا منهم أن الشهادة في سبيل الله تعالى تنحصر في من استشهد في ساحة المعركة في سبيل الله تعالى. والحقيقة أن هذا نوع من أنواع الشهادة، وهناك شهداء آخرون وهب الله تعالى لهم ثواب الشهادة رغم موتهم خارج ميادين الجهاد في سبيل الله. اسمعوا معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال فإن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن بات في البطن أي شدة الإسهال فهو شهيد، وفي رواية الغريق شهيد. إذن الشهيد ليس هو فقط من مات في المعركة جهادا في سبيل الله، وقد ذهب العلماء إلى أن كل من مات بسبب مرض عضال كالسرطان والسل صابرا محتسبا، أو بسبب حادث مفاجئ كالقتل ظلما أو الغرق أو الهدم والزلزال والصواعق هو شهيد، طبعا بشرط أن لا يكون موته بسبب معصية أو مرافقا لمعصية. فمن كان يرتكب الكبائر من المعاصي في عرض البحر ومات غرقا لا يسمى شهيد، ومن مات بسبب مرض عضال وهو معترض ساخط على قضاء الله لا يسمى شهيدا. ولا يمكن أن ينسحب على هؤلاء الحكم الشرعي للشهيد الذي ورد في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بقي علينا أن ننوه إلى أن الشهادة التي تجري في حق هؤلاء تتعلق بثواب الآخرة فقط، أي ثواب الشهادة. أما حكم الدنيا فلا يجري في حقهم ما يجري على الشهيد من عدم تغسيله والصلاة عليه، بل إن هؤلاء الذين يموتون كما ذكرنا في الغرق والبطن والإسهال وأمراض العضال والحوادث وما إلى ذلك يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وقد عشناها في رحاب الشهيدة القارئة الإمامة أم ورقة رحمها الله وطيب ثراها وأنالنا ثواب الشهادة كما أنالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أرجو الله لي ولكم حسن الحياة وحسن الممات، حسن البدء وحسن الختام، وأستودعكم الله حتى لقائنا القادم في حلقة جديدة من برنامجنا صحابيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.